قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه أن يسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يخلص نوايانا وأنا وإياكم، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. أتناول آيات من سورة النساء بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: ولله ما في السماوات وما في الأرض. كثيرا ما نذكر بمثل هذا، ولله ما في السماوات وما في الأرض. وهذه التذكرة من مفادها أن رجاءنا يكون في الله سبحانه وتعالى وفيما عند الله، فالأمور كلها منتهى إليه كما قال: وأن إلى ربك المنتهى، وخزائن كل شيء بيديه كما قال: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون، وكما قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فإذا كان منتهى الأمور كلها إليه، وكانت خزائن كل شيء بيديه، وكان له ما في السماوات وما في الأرض، فلماذا نتجه إلى غيره سبحانه؟ فقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض حافز لنا على أن نسأل الله كل ما نريد، فهو جل ذكره لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير. قد قال عن نفسه: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ومن معناها: ولقد خلقنا فوقكم سبع سماوات شداد وما غفلنا عن سائر الخلق، بل ومع أننا خلقنا السماوات السبع الشداد ويمسكها ربي أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فإنه لا ينشغل عن تدبير أمر النحلة وأمر النملة وأمر الحوت في البحر وأمر الطائر في الوكر. لا ينشغل ربي بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير. وكما قال جل ذكره: يسأله من في السماوات والأرض، أي كل من في السماوات والأرض يسألونه، هو يسمعهم جميعا ويجيبهم إذا أراد عز وجل. فقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض حتى ينقطع رجاؤنا في كل أحد إلا في الله، هو الذي يكشف الضر، هو الذي يجيب المضطر، هو الذي أغنى وأقنى، هو الذي أمات وأحيا، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، فمن كانت له حاجة فلينزلها بالله عز وجل. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن فتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فوصية الله للأولين والآخرين هي تقوى. ولقد قال تعالى في عدة آيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقال يا أيها النبي اتق الله، وبين فضائل ذلك إذ قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وكما قال تعالى ذكره: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. والنصوص في هذا كثيرة جدا، مفادها أن تقوى الله عز وجل سبب لكل خير. أن اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وهذا من مضامين الأمر بتقوى الله، اجعلوا بينكم وبين غضب الله وعذابه وقاية، وهذه وقايات ليست وقاية واحدة. أعظمها كلمة لا إله إلا الله التي هي كلمة التقوى، فبها نتقي عذاب الله. ثم الصلاة وقايات، ثم الزكاة وقايات، ثم صدقة النفل وقاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهنالك وقايات كثيرة. قال تعالى: أن اتقوا الله وإن تكفروا تجحدوا نعم الله عليكم، فتعرضوا أنفسكم لمساخطه، وتعرضوا أنفسكم لعذابه، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، أي هو غني عنكم، هو غني عنكم، عبادتكم لن تغنيه شيئا. وكما في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. قال تعالى: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، هو غني عنكم، وكذلك قادر على أن يفعل بكم ما يشاء وما يريد. وكان الله غنيا عن خلقه، حميدا محمودا سبحانه وتعالى، يحمده الخلائق أجمع. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا عم الشيخ. معلش أنا قلت في يوم علي الحرام ديني ما أعمل كذا، ومع كده عملته، فما حكم الدين بكده؟
قال قائل وهو السائل: عليه الحرام من دينه ما يصنع كذا ولا كذا، وصنع هذا الشيء، عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين، وعيد: عليك أن تستغفر الله وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تكفر كفارة يمين، وتستأنف العمل الصالح. أرجع إلى التأويل. يقول تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي فاعتمدوا على الله، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو عز وجل يكفي من توكل عليه، ويغني من توكل عليه، ويحفظ ويسلم من توكل عليه. والتوكل من معنيه الاعتماد، فتوكلت على الله من معنيه اعتمدت على الله. قال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله. اتفضل.
جزاك الله عنا خير.
وياك. اتفضل.
بقول لحضرتك يا شيخ، حضرتك عارف طبعا الفوائد بتاعت البنوك او كده طبعا حرام. فانا والدي توفى وكان في مكافأة يعني من الشركة فطلعت في شكل شيكات، المجلس الحزبي خدها وحطها في البنوك، ووالدتي يعني كانت كل سنه بتقدر تسال عن المبلغ، هي ما تقدرش تسحب منه حاجه طبعا ولا تقدر تسحبه كله لغايه لما انا اتم 21 سنه. فكانت بتسال كل سنه عن المبلغ بقى كام وبتدفع عليه زكاه. فالكلام ده يعني من حوالي 16 سنه، كان عندي 6 سنين. ودلوقتي انا يعني خلاص فاضل سنه واتم ال 21 سنه، هل المال ده يعني يجوز ان انا اخده حتى لو مش هستخدمه، هستخدمه مثلا في ان انا يعني اساهم في ان انا اجيب شقه او اتزوج بيها او كده؟
خذ المال وجنبه، اخرجه في مصرف من المصارف التي لا تستفيد انت شخصيا منها. بارك الله فيك، جنبه عن مالك واخرجه لفقراء او محاويج او مساكين، واسال الله ان يخلف عليك لورعك وتقواك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
معلش يا شيخ عندي سؤال بس.
تفضل.
حكم الدين في العمل في مجال السياحة معنا؟
العمل في مجال السياحة إذا كانت سياحة دينية أو سياحة إلى أماكن مباحة ليست محرمة فلا بأس بذلك. أما إذا كنت قوادا للكفار إلى أماكن الفسق والدعارة فلا شك شخص في تحريم ذلك، فانظر إلى عملك وبناء عليه رتب أمورك واختر ما ينفعك في دينك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك فضيلة الشيخ.
الحمد لله، الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك يا رب.
وإياكم.
الله يا فضيلتك، انا شغال موظف ومتخصص في عمل المهيات. فحضرتك انا دلوقتي بيجي لي موظفين تابعين لينا في الشغل بيطلبوا تحويل مرتبهم للبنك، او عمل يعني بيعمل لهم استمارات تحويل مرتباتهم للبنك. فلو عملت باجي انصحهم بقول لهم البنوك حرام عايزين يحولوا استماراتهم مرتباتهم للبنك على اساس يسحبوا سلف من البنوك. فبقول لهم طبعا البنك ده شغل حرام والوضع الفلوس وفوائد وكلام زي كده، وبنصحهم وبحاول اعقدهم فيها، وبحاول يعني اللي عايز الطلب بتاعه ممكن ما اقدهوش له، حتى انه بيروح يشتكيني للرئيسي في العمل وحاجه زي كده يعني. فبعد كده بضطر ان انا اعملها، هل علي وزر فيها ولا ظروف انا؟
بارك الله فيك وحفظك.
الله يبارك فيك.
ما دمت قدمت ما عليك من النصح والتذكير ثم أجبرت على أن تصنع ما لا تحب لكون عملك يقتضي ذلك فلا إثم عليك، لا إثم عليك إذا قدمت النصح واضطررت بعد ذلك مجبرا إلى أن تطاوعهم، فنرجو الله ألا تأثم. وفقك الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
أحمد إليك الله وأشكره.
عندي سؤال.
تفضل.
يا شيخ، سائل يسأل واحد من أصدقائي، قال لي شنو اسمه يعني زنى في رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفطر عمدا في رمضان 20 يوما،
أفطر بماذا؟
وفي 10 أيام الأواخر هذه صام وهو خائف جدا.
أفطر بماذا؟
زنى في رمضان، واللي حصل له هكذا الذي حصل.
طيب.
لا أعلم بالتفصيل لكن هو هكذا قال لي.
عموما
يعني
عموما
قال من رفض عمدا يعني 60 يوما يصوم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما كونه ارتكب الفاحشة في رمضان هذه كبيرة عظيمة. أولا هذه الفاحشة هي في نفسها كبيرة، ثم التجرؤ على انتهاك حرمة هذا الشهر كبيرة أيضا، ثم الإفطار كبيرة. أما الإفطار فكفارته صيام شهرين متتابعين قبل صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا، هذا كفارة الإفطار بالجماع. أما الزنا والعياذ بالله فهو كبيرة ولا أخفى عليك حدها، إن كان بكرا جلد 100 وغرب عاما، وهذا ليس بموجود في البلاد، فيستر على نفسه ويعمل عملا صالحا إن كان ثيب الرجم، لكن أيضا ذي ليست في وسعنا، عليه أن يستر على نفسه ويعمل أعمالا صالحة كبيرة، لأنه ارتكب جريمة عظيمة وتوضع في ميزان السيئات إلا إذا تاب الله عفا. فعليه أن لا ييأس من رحمة الله، ولكن في ذات الوقت عليه أن يصلح ما قد أفسد. الكفارة على الجماع كل يوم أفطر فيه بهذه القبيحة صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا، وما وراء ذلك استغفار وعمل صالح كبير وعدم يأس من رحمة الله، والله المستعان. السلام عليكم. أقول تعالى قوله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، قوله جل ذكره ويأتي بآخرين، ما المراد به؟ هل بأناس آخرين أم بخلائق آخرين؟ الله قادر على كل شيء، والظاهر أن قوله يأتي بآخرين أي من البشر، أطوع لله منكم وأتقى لله منكم، كما قال جل ذكره وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثلكم، وكما قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فهكذا قال كثيرون من أهل العلم يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، أي بأقوام أطوع له منكم وأخشى له منكم. هذا وليعلم أن قوما من العرب قد كفروا، فأسلم من أسلم من الفرس والروم وغيرهم من بخارى وغيرها. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
والله أشهد الله أن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
والله شيخ دعانا الله يكرمك، وأرجو من حضرتك أن نأخذ رقم تليفون حضرتك لو أمكن يعني.
لا حرج، خذه من الإخوة في غرفة التحكم.
دعانا الله يكرمك سيدنا، الله يخليك.
الله يبارك فيك. أقول بالله التوفيق، قد كفر قوم من العرب فأيد الله الإسلام بأقوام من الفرس والروم ومن الترك ومن غيرهم، أسلموا وحسن إسلامهم، وهو الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الذين هم أصحاب الكتب الستة، ليسوا بعرب. البخاري من بخارى، مسلم من نيسابور، الترمذي من ترمز، أبو داود من سجستان، النسائي من نسأ، ابن ماجة من قزوين، وهو في عصرنا العلامة الراحل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله من ألبانيا. فكما قال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين أطوع له منكم وأتقى له منكم وأخشى له منكم، فاغتنموا فضل الله قبل أن تستبدلوا بأقوام آخرين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، كيف أعرف أن الله سبحانه وتعالى راض عما أفعل؟ عما أفعل راض عليه ويتقبله بقبول حسن. ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، طبعا الصلاة فرض وتاركها إما فاسق أو كافر خارج عن الملة إذا كان متعمدا، فهل هنا صلاة الجماعة يعني صلاة الفرض تسد عن صلاة الجماعة؟ يعني أنا بصلي في البيت صلاة الفرض، يعني بصليها لوحدي لأني بعاني من اكتئاب واعتزلت الناس وكده، يعني رغم عن أنفي، فهل صلاة الفرض يعني
أنت الآن مريض معتزل الناس لعلة و وتصلي في بيتك، هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ هذا سؤالك؟
أصلي في بيتي، ليس يعني مريض ومريض باكتئاب وأعتزل الناس إلا للضرورة للمصالح القصوى، هي الوظيفة بتاعتي وكده يعني.
طيب.
ما خروش إلا كده.
أنت لا إثم عليك، أنت مريض والمريض ليس عليه حرج في الصلاة في بيتي، إذا كنت مريضا وخروجك سيسبب لك أذى من الناس أو تلحق بالناس أذى فصلي في بيتك. أما عن كيف يعرف الشخص أن الله عز وجل راض عن عمله، فهناك أمران إلزمهما، وبإذن الله كما أفادتنا النصوص بإذن الله فنحن على خير إذا قمنا بهما. أولا نخلص النوايا لله في العمل، نبتغي به وجه الله. ثانيا يكون العمل وفق كتاب الله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا شعر الشخص أنه مبتعد عن الرياء، مخلص بعمله لله، كذا عمله وفق كتاب الله عز وجل وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمره ينبئ بخير بإذن الله، والله أعلم. قال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، من تفسير القرآن بالقرآن في معناها وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، في معناها فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، في طرف من المعنى ليس المعنى بكامله. وكان الله على ذلك على الذهاب بكم والإتيان بقوم غيركم كان الله على ذلك قديرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
كنت عاوز أسأل حضرتك على حاجة.
اتفضل.
أنا دلوقتي يعني معايا خطيبتي. تمام. ما يعني أولا ما بتتصلش بوالدتي، فمش عارف، وقلت لها كذا مرة فأنا مش عارف أعمل معها إيه.
أنت ليس لك سلطان على خطيبتك وهي في بيت أبيها، أمرك غريب، أنت الآن خاطب، تلزم المخطوبة بأن تتصل بأمك بأختك، ليس لك عليها أي سلطان الآن يا أخي الكريم، ليس لك عليها سلطان، المخطوبة ليس للخاطب عليها سلطان وهي في بيت أبيها. بارك الله فيك، بارك الله فيك. يقول تعالى ذكره من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. المعنى والله أعلم، من كان يريد ثواب الدنيا الذي منه سعة الرزق، الذي منه الزوجة الصالحة، الذي منه الولد الصالح، الذي منه المنصب والجاه، من كان يريد ثواب الدنيا فليلتمسه من الله وليسأل الله إياه، وليسأل الله إياه، فإن كل شيء مرده إلى الله، فهنا مقدر في الآية محذوف. فالمعنى من كان يريد ثواب الدنيا فليلتمسه من الله، فإن الله عز وجل عنده ثواب الدنيا والآخرة. وفي قوله من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، مفاده أيضا أننا مع سؤالنا الدنيا والثواب فيها نسأل الله الحسنة في الآخرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت كنت عايز أسأل، لو حصل خلاف بين زوجة وزوجها وهو يعني كان بيكذب مع انه الحمد لله كان يعني كان بيصلي وكده، لكن محرج قدام زمايله ان هو يقول الحقيقة اللي حصلت، فتوفاه الله وتوفاه، وهو كان راجل مش وحش يعني، كان كويس جدا، بس هو ايه، هي ده عيبه بس، كان ياخد لقطة من اللي حصل ويحكيها على غير يعني وضعه. ف وانا عانيت صراحة معاه في فترة من فترات كبيرة جدا، والحمد لله ايه كنا بنرجع يعني ورجينا ونستغفر ربنا سبحانه وتعالى وكده. فانا دلوقتي هو الحمد لله ان شاء الله يكون ربنا ختم له خير يعني، انما انا دلوقتي ايه كفارة حاجة زي كده بالنسبة لي، او ان انا يعني
اولا عذرا يعني
اتفضل،
انت صاحبة الحق.
اه الحمد لله.
اذا كان ذلك كذلك وقد
مش بكل الاحوال يا شيخ.
نعم،
مش بكل الاحوال بصراحة.
عموما اذا كان ذلك كذلك فلا يخلو الامر بين الزوجين من اختلافات في وجهات النظر. احيانا يكون الزوج مصيبا، واحيانا تكون الزوجة هي المصيبة، اي التي اصابت الحق. فاذا كان قد توفاه الله فلم يعد هنالك الا ان تغفري له، فله فضل ايضا، والله قال ولا تنسوا الفضل بينكم. فالآن هو في قبره، فبدلا من أن يعذب بسببك فلينل منك استغفارا ودعوة صالحة له. قولي عفى الله عنه، تجاوز الله عنه، واشهدك يا رب أني قد عفوت عنه وعن إساءاته إلي. الملك يؤمن على كلامك ويقول آمين ولك بمثل. مات الرجل، فأكثري من الدعاء له والاستغفار له والتصدق عنه إن كنت مستطيعة، ولن يترك الله عملك بل سيثيبك الله عز وجل، وبالله التوفيق. أقول وبالله التوفيق. قوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، معنى من كان يريد ثواب الدنيا فليلتمسه من الله وليسأل الله إياه، ولا ينسى أن يدعو بثواب الآخرة. وهذا الذي أشير إليه بقوله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ولقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت أعظم دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي رواية اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله تعالى فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، أي فاسألوا الله ذلك ولا تقتصروا على الدعاء بالدنيا فقط. فإن الله قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
الشيخ.
تفضل.
والله حضرتك فتوى بخصوص زكاة الزكاة عموما يعني.
تفضل.
هو بالنسبة لمحصول زراعي في الصعيد قصب السكر، فهل تجوز عليه زكاة الزروع الزرع يعني العشر أو نصف العشر، على أساس أنه زرع وتحققه يوم حصاده ولكنه لا يخزن، يعني ما بيتخزنش، ده هو بيتزرع وبيتحصد ويروح لمصنع السكر فورا، ولا تجوز عليه زكاة المال اللي هو 25%؟ فبصراحة يعني احنا واقعين في حيرة في الموضوع ده، اي الزكاتين هي تجب على هذا الزرع، مع انه يعني في هذه الايام مكلف ونلجأ الى والعياذ بالله يعني الى الاموال الربوية احيانا للانفاق عليه. يعني حضرتك يعني مستوعب السؤال ولا
اوضح؟ لا 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 مستوعب الحمد لله.
اسمع الاجابه من التلفزيون حضرتك
ان شاء الله.
ما شكرا يا مولانا.
عفوا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا قصب السكر مندرج تحت الخضروات، إذ الخضروات تشمل الفاكهة والخضروات عموما، والخضروات هذه التي يدخل فيها الفواكه عموما، تفاح، برتقال، مانجو، يدخل فيها عموم الخضروات. هل هذه الخضروات عليها زكاة في الأصل أم ليس عليها زكاة؟ ذهب جمهور العلماء أن الخضروات ليس عليها زكاة، وذهب الأحناف إلى أن الخضروات عليها زكاة، وأرى والله أعلم أن الأدلة الأحوط والأصرح مع الأحناف، وذلك للعمومات كقول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فهو نص عام. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر، فهذا نص عام كذلك. وصبرا وكذلك: والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، الآيات في الأخرى أتحق يوم حصاده. فذي أدلة الجمهور، أدلة الأحناف، وليس هناك شيء ثابت صريح صحيح عن رسول الله يسقط الزكاة في هذه الخضروات، اللهم إلا قول معاذ أنه كان يأخذ الزكاة في اليمن من خمسة أصناف. المرفوعة إلى النبي ليس في خضروات زكاة لا يصح، فقول احتياطا لك في دينك أخرج من القصب الزكاة. كم هي؟ سقي بالآلة على ما هو معهود في بلادنا، ليس بالأمطار، سقي بالآلة إذا نصف العشر، فجزئه وأخرج واحد على عشرين من قيمته زكاة، وهذا رأي الأحناف، وقد علمت ما في المسألة والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك يا عم الشيخ، أمي اتوفت 15 رمضان اللي فات.
قولي رحمها الله.
رحمها الله.
نعم.
كانت حاطة فلوس في البنك باسمي أنا، لأنها كانت عايشة عندي.
وبعد؟
وكان في بنك مصر الفرع الإسلامي. المهم كانت بتاخد الفوائد اللي بتطلع من البنك. أنا دلوقتي خايفة جدا من الفوائد دي، فمش عارفة أعمل إيه.
خذي،
عايزة حل للموضوع ده. لو كان
يعني
لو كان هندفع في، لو كنت هدفع لها كأنه دين ماشي.
عفوا،
عايزة حل.
عفوا،
عايزة حل ضروري.
بسألك الآن، الفوائد هذه موجودة الآن أو أنفقت؟
لا، الفوائد خدتها من زمان، كان بتاخدها، لأن الموضوع ده قاله أكتر من 10 سنين تقريبا، فكان كل فترة بناخد الفوائد وبندفع منها جزء بنطلعه لله،
وهي
والباقي هي بتاخده.
هي كانت متأولة أنه بنك إسلامي؟
نعم.
يعني كانت تظن أنه بنك إسلامي حلال؟
طبعا.
أولها عذرها لأنها اغترت بما ذكره البعض من أن هناك بنوك إسلامية، ولا أرى في مصر بنوكا إسلامية، لكن يغفر لها والله أعلم أنها تحرت وظنت أنه بنك إسلامي، فما بقي إلا العمل الصالح منك والدعاء الصالح لها، وإن استطعت أن تتصدقي عنها بشيء فتصدقي عنها بشيء. بارك الله فيك ورحم الله والدينا والديك والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق، أرجع إلى قول الله جل ذكره: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، أي فليسأله إياه. هذا، وهل يجوز للشخص أن يسأل الله وجهات في الدنيا؟ ورد من قول الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم قوله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي واجعل لي ثناء حسنا على ألسنة من يأتون بعدي، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي واجعل لي ثناء حسنا على ألسنة من يأتون من بعدي. ولقد قال الله عن عيسى عليه السلام: وجيها في الدنيا والآخرة. فمستحب إذن أن نسأل الله خيري الدنيا والآخرة، ويكره أن نقتصر على خير الدنيا. فإن أم حبيبة رضي الله عنها سمعها النبي صلى الله عليه وسلم تقول: اللهم بارك لي في أبي أبي سفيان، أو عفوا، اللهم متعني بأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله آجالا مضروبة وأرزاقا مقسومة، ولو سألت الله، أو قال لن يقدم شيء منها ولن يؤخر، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار لكان خير. فهذا في من اقتصر في دعائه على الدنيا. أما من ضم إلى الدنيا الآخرة فهو محمود، والله أعلم. قال تعالى: وكان الله سميعا بصيرا، في إثبات صفة السمع لله عز وجل. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، وضع إصبعه الإبهام في أذنه وخنصره على عينه لما تلا: إن الله كان سميعا بصيرا. هذا، وسمع الله عز وجل يفرق بلا شك عن سمعنا. فأنا وأنت يا عبد الله نسمع إذا تكلم أمامنا شخص، لكن إذا تكلم أمامنا 100 شخص في أن واحد لا نسمعهم ولا نميز، فكيف إذا تكلم 1000 لا نسمع ثم لا نسمع ولا نفهم ثم لا نفهم؟ لكن الله عز وجل إذا تكلمت الخلائق كلها أجمع بكل اللغات يسمعها ويعلم مرادها ويجيبها إذا أراد. يسمعها، يسمع الخلائق كلهم، إنسهم وجنهم، دوابهم وملكهم، الحيتان في البحار، والوحوش الكواسر في الغابات، والطيور في الأوكار، والحشرات والنمل والنحل، كل ذلك إذا تكلم في آن واحد فإن الله يسمعه. فسمعه ليس قاصرا كسمع خلقه، وكذلك بصير، لكن بصره ليس كبصر خلقه. أنا وأنت نرى من الأمام، لا نرى من الخلف، ولا عن اليمين والشمال، ولا من فوق، إلا إذا حولنا النظر، ونرى لأمد محدود. لكن ربي سبحانه يرى الخلائق كلهم، يرى الخلائق كلهم، يرى خلائقه في السماء وفي الأرض وتحت الأرض وفي قاع البحار وفي كل مكان، يسمع ويرى، كما قال لموسى عليه السلام: إنني معكما أسمع وأرى. فأقول بالله التوفيق، وعلى هذا النهج نسير في مسائل الصفات، في إثبات صفات الله عز وجل. نثبت لله جل ذكره ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، مع اعتقادنا أن ليس كمثله شيء، كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا. فمثلا صفة اليد، قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي الحديث أن الناس يقولون لأدم يوم القيامة: خلقك الله بيده، وفي الحديث يد الله ملأة، قالت وفي الآية قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فأثبت الله لنفسه يدا لكن ليست يده كيد خلقه عز وجل، ليست يده كيد خلقه تبارك وتعالى، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا سائر الصفات. أرجع فأقول، يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قائمين بالعدل. القوام كثير القيام، القوام بالشيء العامل به، قمت بالعمل قائم بالعمل، فمعناها عامل هذا العمل على وجه أكمل. ومنه الرجال قوامون على النساء. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خير يا شيخ.
وإياك تفضل.
عندي مجموعة أسئلة. السؤال الأول شيخ، بالنسبة لو أن شخص يجمع مالا من أجل الزواج أو بناء البيت ثم مر على هذا المال حول، هل هذا المال عليه زكاة؟
بلغ النصاب؟
أيوة بلغ النصاب، مر عليه سنتين أو ثلاثة يجمع من أجل الزواج هذا السؤال الأول يا شيخ. السؤال الثاني بالنسبة ل
عليه زكاة، عليه زكاة،
هل التيمم كيفية التيمم يعني ضربتين ولا ضربة، وهل الكفين ولا إلى الساعد؟ بالنسبة شيخ السؤال الذي بعد ذلك بالنسبة للوضوء، شخص يتوضأ ثم صنع أي فعل أجنبيا داخل الوضوء مثل أغلق الباب سوى أي شيء، هل الفعل الأجنبي داخل الوضوء هذا يعتد به ولا يقطع الوضوء؟ السؤال الذي
كيف
بعد
كيف يا صاحبي
أريد
كيف
التفصيل في إمامة الصبي الغير مكلف، إمامة الطفل الصغير عنده 10 سنوات أو يعني صبي، هل يجوز أن يأم إذا كان أحفظ الناس لكتاب الله يأم في الصلاة الفريضة أو النافلة، وهل يجوز أن يأتم المتنفل المفترض وراء المتنفل وقوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا على إمامكم، هل يعارض هذه والحديث صحيح أم لا؟ آخر شيء يا شيخ جزاك الله عنا خير، بالنسبة للإقامة هل تردد مثل ما يردد الأذان؟ وجزاك الله خير وصلى الله على محمد وعلى آله
وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالمال الذي جمع وبلغ النصاب ولكنه جمع لزواج أو لبناء أو لأي غرض من هذه الأغراض، إذا حال عليه الحول وهو عندك، إذا حال عليه الحول وهو عندك، فأخرج عنه زكاة سنة، أخرج عنه زكاة سنة وإن كان مدخرا لزواج. أما التيمم هل ضربة أو ضربتان؟ فالحديث الذي هو التيمم ضربتان لا يثبت، والثابت من حديث عمار في الصحيح أن عمار علمه النبي التيمم وكان من تعليمه ضربة واحدة، فكما اختار كثيرون من أهل الحديث أن التيمم ضربة واحدة، وهل يمسح اليدين الكفين فقط أم إلى الرزغين أم إلى المرفقين عفوا أم إلى المرفقين، قل يمسح الكفين فقط، هذا أيضا ما اقتداه حديث عمار، وإن كان الجمهور خالفوا في المسألتين فقالوا إن التيمم ضربتان، وقالوا بأن المسح إلى المرافق، لكن أهل الحديث أسعد بحديث نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمه عمارا، وهو أن ذلك كان ضربة واحدة والكفان فقط. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
فضيلة الشيخ، يعني لي سؤالان وأرجو الإخوة يعني ما يقطعوش علي الهاتف لأن النور انقطع فحسمع الإجابة من الهاتف بعد إذن حضرتك.
لعلهم سمعوا.
نعم. السؤال الأول يعني بخصوص الحلقة في أمر الدعاء بالدنيا، يعني هل الإنسان إذا كان مثلا يعني مثلا محتاج لرقم معين من المال أو كذا، هل في حاجة تمنعه من أنه يسأل الله عز وجل في سؤاله بالعدد، مثلا يا رب أعطيني مثلا 1,000,000,000
يعني
أو شيء من هذا، أم يدعو بالعموم اللهم ارزقني وأنت خير الرازقين، أم لا بأس بأنه يدعو برقم يحتاجه من الله عز وجل كما يعني الناس تطلب من بعضهم البعض؟ هذا السؤال الأول. أو السؤال الثاني ولا أستمر الإجابة حضرتك؟
براحتك، يجوز.
طيب
هذا جوابه، يجوز. نعم. أن تدعو الله تقول يا رب ارزقني 10,000,000 جنيه، يا رب ارزقني 100,000,000 جنيه، يجوز، فضل.
نعم.
الله واسع.
يجوز.
لكن ضم إليها الدعاء بالآخرة.
نعم.
هل
نعم.
ارتضى أن تكون سعيدا في الدنيا شقيا في الآخرة؟
لا طبعا لا، أنا بتكلم لكن أرضي هل حتى
لا يجوز ذلك يجوز يجوز
مع الله عز وجل أن يقول ارزقني أنت خير الرازقين والله يعلم احتياجه؟
يجوز
يجوز. طيب الأمر الثاني أرجو أن حضرتك يعني تسمعني فيه، لأن فيه يعني أكيد حضرتك مر على حضرتك أسئلة كثيرة منه، ولكن يعني أنا لي فيه بعض التفصيل فأرجو أن حضرتك تسمعه مني. بالنسبة لأمر الإيجارات القديمة في المساكن القديمة، يعني ما عرفته من بعض الناس يعني اللي عاصرت هذه الأشياء، أنهم قالوا أن بالفعل حصل ظلم يعني في أمر أنه مثلا في الستينات كان الناس بتأجر ولا تعلم أن القانون سيتغير، وأظن أن أتى يعني في 67 أو يعني مثل هذه السنين يعني أقروا قانون أن هذه الشقق تظل بيد الناس اللي هي المستأجرة لها، فهذا طبعا يعني وقع عليهم اضطرارا. أما بعد السبعينات فكان الناس بتؤجر في 71 و 72 وهي تعلم أن هذا الرجل يعني سيأخذ هذه الشقة مثلا لمدة يعني 99 سنة زي ما بيقولوا، مدة يعني عدم زوال العقار وهذه الأشياء، وكانوا يؤجروا بلحظة اختيارهم مثلا ب 12 جنيه لما كان الناس مرتبة 20 جنيها. نحن نعرف أن الناس دلوقتي يعني طبعا 12 جنيه لا يفعلوا شيئا، ولكن هم ارتضوا هذا العقد، فهل يعني هؤلاء بمنزلة هؤلاء وهم يعني في ذلك غاصبين لهذه الشقق بعد أن يعني
أنا بسأل أسألك سؤالا
اختيار المستأجر؟
أسألك سؤالا أنت أحسنت إذ قلت إن القوانين الباطلة ظلمت من أجروا وهم لا يعلمون. القوانين
نعم.
الباطلة الاشتراكية الباطلة جعلت المستأجر لا يخرج إلا باختياره، لكن أنت تقول إن المستأجرين الجدد بعد السبعينات أو بعد الثمانينات كما قلت كان المالك يعلم أن المستأجر لن يخرج.
نعم، وأجر له.
أجر له، هل أثبت في بنود العقد أنك يا مستأجر لا تخرج إلا براحتك إلا بإرادتك؟
والله حضرتك أنا أستأذن حضرتك يعني مما الإنسان يعني يعلم بعض العلم أنهم يقولون أن العرف يجري مجرى الشرط في بعض الأشياء وما عدا يعني المسلمون يعني عقودا في إجراءاتهم.
أنا أسألك سؤالا هل يجوز للمستأجر أن يخرج أو لا يجوز؟ باختياره يجوز أو لا يجوز؟
نعم يجوز طبعا.
إذن لماذا أعطيناه الحق ولم نعطي المالك؟ هل هذا أثبتناه في صورة العقد؟ يعني هل أنا أستطيع كمالك ألزم المستأجر؟
نعم.
بالبقاء إلى الأبد؟
لا، ما يقدرش يلزمه بالبقاء
أنا ما
يقدرش.
هل أنا قلت في صورة العقد التي معي لن تخرج يا مستأجر إلا باختيارك؟
لا.
طيب إذن لا هذه ولا تلك، إن كان علم عرفا أنه لن يخرج، لكن هذا الذي علم عرفا لا يضيع على الناس حقها. الذي علم عرفا
يعني يفسد العقد برمته بهذا الشرط أن يفسد؟
لا مش يفسد
الشرط.
مش يفسد، إذا طلب أحد الطرفين فك العقد فك.
نعم،
بس بالشروط المضبوط الموضوع، لذلك إمهاله 3 أشهر حتى لا ضرر ولا ضرار ونحو ذلك. أما
نعم.
أن تمكن شخصا من العقار وصاحب الملك يبقى في الشارع بأي مستند هذا؟
نعم. طيب
أنا أحب أن تعلم شيئا،
إذا كان يعني أن هذا المستأجر لا يملك إلا هذا البلد،
أنا يعني
يصعب علي الخروج منه
شو،
وحاول إرضائهم يعني ببعض يعني زيادة المال.
إذا رضي الحمد لله
يخرج من الاسم أم لا؟
إذا رضي الحمد لله إذا تراضيا فالحمد لله، إلا أن تكون نعم. تجارة عن تراضي منكم، والأجور والإيجارات نعم. كذلك. لكن الإشكالية في الظلم الواقع الآن على الملاك الذين لا يجدون أيضا مأوى هم الآخرون، وابن يتزوج ولا مأوى له، لا مأوى له.
نعم
نعم بارك الله فيكم.
الله يحفظك.
الله يحفظك.
الله.
أرجو إلى أسئلة الأخ. يقول هو يتوضأ وأثناء الوضوء عمل عملا، يعني فتح الباب، تكلم، جلس شيئا ما من الوقت القليل، كل هذا لا يؤثر على صحة الوضوء بل يتم. أما إمامة الصبي إذا كان متقنا للقراءة عالما بأركان الصلاة فهي جائزة، لأن عمرو بن سلمة كان يؤم الناس وهو ابن 8 سنين أو 6 سنين، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تجوز إمامة المفترض وراء المتنفل؟ نعم تجوز، لأن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء نافلة له وفريضة لهم. يقول الإقامة هل تردد كما يردد الأذان؟ لم يرد بذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمت، إنما الوارد إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول والله أعلم. أرجع إلى ما كنت بصدده. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما رددت ردا صحيحا.
عايز اسأل سؤال والله يا فضيلة الشيخ.
اتفضل اتفضل هاتي.
ما هي عقوبة عقوق الوالدين والدعاء عليهم وهم يعني في القبور حاليا؟
حقوق الوالدين كبيرة من أشد الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فعقوق الوالدين من أبشع الكبائر، عياذا بالله عياذا بالله. ولقد يتسبب وقد يتسبب هذا العقوق في عقوبات سريعة في الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. إن دعاء الوالدين على الأبناء مستجاب. ولا يخفى أن أم جريج لما دعت على ولدها قائلة اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميس استجيب دعاؤها فيه ورأى وجوه المياميس عياذا بالله. فعقوق الوالدين كبيرة من أشد الكبائر وإن كان الناس يتهاونون بها. أما هذا الفاجر الذي وبعد أن مات والداه يدعو عليهما وهما في القبر بغير سبب فهذا ضم آثاما إلى آثام وظلمات إلى ظلمات عياذا بالله من ذلك. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط أي عاملين بالعدل قائمين بالعدل. إذا حكمنا بين الناس نحكم بالعدل، فالقوام بالشيء هو القائم به المحافظ عليه المستمر عليه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. ومنه قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة أي عاملة بأمر الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ما هي يعني عقوبة دعاء الواحد على والده متوفي؟
أجبنا عليها الآن الله يحفظكم. السلام عليكم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط أي عاملين بالعدل قاضين بالعدل كما قال جل ذكره وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقوامين التي تقتضي صيغة المبالغة تقتضي المداومة على ذلك. وسيأتي للآية الكريمة مزيد بيان وتفصيل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذا وبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وأن يبارك فيهم وفي قناتهم وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. هذا وأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين كما سمعتم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وأن يتزودوا بزاد التقوى الذي هو خير زاد. هذا وأوصي نفسي وإخواني أيضا بشيء يسير ولكن يسره على من يسره الله عليه، ألا هو الإكثار من ذكر الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صحائفنا تنور بذكرنا لله، في الجنة يأتينا مرد ذلك، فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. قلوبنا تطمئن بذكر الله، ألسنتنا ترطب بذكر الله، أبداننا تقوى بذكر الله، الشياطين تنخلص عنا إذا ذكرنا الله، ملائكة الرحمن تحفنا إذا ذكرنا الله، السكينة تنزل علينا والرحمات تغشانا. هذا وربنا يذكرنا إذا ذكرناه. ولا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إلي يرد عليكم مصليا مسلما، وربكم يصلي عليكم بكل صلاة تصلونها على هذا النبي الكريم 10 صلوات. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا تنسوا الاستغفار، فالعذاب يصرف عنكم باستغفاركم، المصائب تبعد عنكم باستغفاركم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. أرزاق تساق إلينا بالاستغفار، عافية تحل بأبداننا بالاستغفار، صحائفنا تنور يوم نلقى ربنا بالاستغفار، درجاتنا ترتفع بالاستغفار، خطايانا تحط بالاستغفار، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا ومع الاستغفار رد المظالم إلى أهلها سمعا وطاعة وامتثالا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نبيه الأمين قال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة